نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان، أحدهما واقعي والآخر ظاهري. انتهينا في البحث السابق من تقسيم الأحكام الظاهرية، وقلنا أن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو بتعبير أدق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهي الإمارات، القسم الثاني وهي الأصول العملية. وتتذكرون نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن كل حكم يحتاج إلى ملاك، ذكرنا هذا في الأحكام، قلنا أن الأحكام تحتاج إلى ملاكات. فهنا نسأل هذا السؤال: ما هو الملاك في جعل الحجية للإمارة؟ في مقام الجواب نقول أن الملاك في جعل الحجية هو كاشفية الإمارة عن الواقع، ومن هنا تسمى بالأدلة المحرزة، لأنها تحرز لنا الواقع وتكشف عن الواقع. وبعبارة الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف يقول: لوجود قوة الاحتمال في هذا الطريق. إذن الملاك في جعل الحجية للإمارة ما هو؟ كاشفية الاحتمال، بغض النظر عن ماذا؟ عن نوع الحكم المكشوف، أنه وجوب، أنه حرمة، أو أي شيء آخر. هذا فيما يرتبط بالإمارة. وأما الحكم الظاهري من القسم الثاني وهي الأصول العملية، قلنا فهي على قسمين: إما أن ملاك الحجية لجعلها حجة هو النظر إلى نوعية الحكم المشكوك، وهو أن يكون الأمر دائرا بين الحرمة وبين الإباحة. إذن الشارع لماذا جعل الحجية لأصالة الإباحة؟ لأنه دار عندنا الأمر بين الإباحة وبين الحرمة. هل يوجد في هذا الأصل العملي كاشفية عن الواقع؟ قلنا لا، ليس النظر إلى كاشفية هذا الأصل عن الواقع، وإنما النظر، كل النظر، إلى تعيين الوظيفة العملية للمكلف، والمعتبر في ذلك والملاك في ذلك هو نوع الحكم المشكوك، أو فإن شئت فعبر عنه كما عبر عنه السيد الشهيد بقوة المحتمل. هناك في الإمارة كان ماذا؟ النظر إلى قوة الاحتمال، هنا النظر إلى ماذا؟ إلى قوة المحتمل، يعني نوع الحكم المشكوك. وهذه الأصول العملية نعبر عنها بالأصول العملية غير المحرزة وغير التنزيلية. حتى إذا كان عندنا أصل عملي فيه ملاك، ولكن ملاكه مركب من جزئين، الجزء الأول كاشفيته، ولكن لا بنحو العلة التامة بل بنحو جزء العلة، والجزء الثاني نوع الحكم المشكوك، ولكن لا بنحو العلة التامة بل بنحو ماذا؟ جزء العلة. يعني أن يكون قوة الاحتمال وقوة المحتمل كلاهما مأخوذا بعين الاعتبار لجعل الحجية لهذا الأصل العملي. هذا الأصل العملي يسمى الأصل العملي التنزيلي. وقلنا مثال ذلك أصالة الفراغ، فإن أصالة الفراغ يوجد فيها كاشفية يعني قوة احتمال، ويوجد فيها نظر إلى نوع الحكم المشكوك، يعني ماذا؟ المحتمل. أما الكاشفية فإنه الشارع لا يتعبدنا في قاعدة الفراغ بأن العمل المفروغ عنه مطلقا صحيح، يقول إذا لم تكن غافلا حين العمل، وإلا إذا علمت كنت غافلا حين العمل أصالة الفراغ لا تجري. لأن إذا تصيرون هنا أفضل لكم. أصالة الفراغ لا تقول بأنه أو قاعدة الفراغ لا تقول لنا أنت بعد الفراغ عن العمل ابني على صحة العمل مطلقا، حتى ولو كنت عالما أنك حين العمل كنت غافلا، سرحت بذهنك إلى مكان آخر، أساسا لم تكن متوجه إلى الوضوء أنت ولا إلى الصلاة. هنا يقول قاعدة الفراغ لا تجري، هنا نظر إلى قوة الاحتمال. وأن لا يكون المكلف في وسط العمل، لابد أن يكون العمل ماذا؟ قد تم الفراغ عنه. يعني إذا أنت في القراءة وشككت في القراءة لا يمكن أن تجري قاعدة الفراغ. نعم إذا انتهيت من القراءة ودخلت في الركوع ماذا؟ فقد جزت المحال، عند ذلك من حقك أن ماذا؟ أن تجري قاعدة الفراغ إذا فرضنا أنها تجري في مثل هذه الموارد. إذن هناك نظر إلى قوة المحتمل، يعني نوع الحكم المشكوك، وهو أن يكون العمل قد تم الفراغ عن، أما إذا لم يتم الفراغ عن فلا تجري قاعدة الفراغ. فإذا كان الملاك في جعل الحجية للأصل العملي هو قوة الاحتمال والمحتمل معا بنحو أن يكون كل منهما جزء العلة، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون أصلا عمليا تنزيليا. هذه هي أقسام الحكم الظاهري، أن يكون الملاك قوة الاحتمال، أن يكون الملاك قوة المحتمل، أن يكون الملاك قوة الاحتمال والمحتمل معا. بحث جديد، وهو هل يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري، أو لا يمكن أن يجتمع؟ مما تقدم أن تبين أنه يمكن أن يجتمع. الله سبحانه وتعالى كان قد حرم السيجار في الواقع، من أحكامه الواقعية ماذا؟ حرمة شرب السيجار. وقلنا أن الحكم الواقعي هو ماذا؟ هو الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. ولكنه إما صدر الخطاب ولم يصل إلينا، أو صدر الخطاب ووصل إلينا ولكننا لم نفهم منه الحرمة لقرائنا من الخارج. هنا في هذه الحالة الحكم الواقعي هو ماذا؟ الحرمة، ولكن أنا المكلف لا أعلم به، أشك فيه، فإذا أشك فيه المولى جعل لي ماذا؟ حكما ظاهريا. هذا الحكم الظاهري لعله هو ماذا؟ أصالة الإباحة. إذن الظاهر يقول ماذا؟ يجوز شرب السيجار. الحكم الواقعي يقول ماذا؟ لا يجوز شرب السيجار. مثال آخر، هذا الماء الذي أمامي، هذا الماء الذي أمامي أنا شككت أنه وقع فيه قطرة من الدم أو لم تقع، وافترضوا في الواقع أنه قد وقعت فيها قطرة من الدم، نجس واقعا أو لا؟ حكمه ما هو؟ لا يجوز شربه واقعا. ولكن أنت في الظاهر ماذا يقول لك الشارع؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم، والمفروض أني لم أعلم أنه نجس، وهو محكوم ماذا؟ بالطهارة. إذن النجاسة الواقعية لهذا الإناء، لهذا الماء الموجود في الإناء، مع الطهارة الظاهرية بمقتضى كل شيء لك طاهر متنافيان؟ لا. متى غير متنافيين؟ بشرط أن لا أعلم بالحكم الواقعي، أما إذا علمت بالحكم الواقعي فلا يحق لي بعد أن أجري ماذا؟ كل شيء لك طاهر، لما تقدم بيانه في تعريف الحكم الظاهري والواقعي. إذن من الممكن أن يجتمع في واقعة واحدة وهو هذا الماء الموجود في هذا الإناء، يجتمع حكمان أحدهما واقعي لا أعلم به أشك فيه حتى يتحقق ماذا؟ موضوع الحكم الظاهري، والثاني ظاهري هو الطهارة والواقعي هو النجاسة. طبعا هذا التعدد للحكم مع أن الواقعة واحدة فيها إشكالات أخرى موكولة إلى الحلقة الثالثة وإلى دراسات أعمق للجواب على تلك الإشكالات. بما يرتبط بمستوى هذه الحلقة نقول يمكن أن يجتمع حكمان أحدهما واقعي لا أعلم به والآخر ظاهري أعلم به على واقعة واحدة، هم هذا الإناء في الواقع شرب مائه نجس، شرب مائه حرام، وهم ماذا؟ وهم في الظاهر أنه يجوز شرب مائه. نعم، لا يمكن أن يجتمع عندنا حكمان واقعيان على واقعة واحدة مختلفة، لما ذكرنا فيما سبق للتنافي بين الأحكام الواقعية. في الواقع لا يمكن الله سبحانه وتعالى أن يشرع لي هذا نجس فيحرم شربه، وهل يشرع لي هذا ماذا؟ هذا طاهر فيجوز شربه. هذان متنافيان، لماذا؟ للتنافي القائم بين مبادئهما. فلهذا إذا تتذكرون قلنا أن الأحكام الظاهرية متضادة فيما أن الأحكام الواقعية متضادة فيما بينها، لا يمكن أن يجتمع حكمان واقعيان على واقعة واحدة، أحدهما يقول وجوب والآخر يقول حرمة، أحدهما يقول كراهة والآخر يقول استحباب. أما أحد الحكمين واقعي لا أعلم به والآخر ظاهري أعلم به، فهذا بمكان من الصحة والإمكان ولا إشكال فيه. فلهذا نحن لا ندعي إذا قلنا أن هذا الماء بمقتضى أصالة الطهارة طاهر، لا ندعي أنه أيضا في علم الله سبحانه وتعالى أيضا طاهر، لعله في علم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ نجس، ولكني معذور في شربه. وهذا معنى المخطأ، يعني عندما نقول أن الإمامية يبنون على التخطئة هذا معناه، يعني يبنون على أن ما يصلون إليه في الأحكام الظاهرية قد تصيب الحكم الواقعي، وقد ماذا؟ وقد تخطئ الحكم الواقعي، في قبال بعض المذاهب الإسلامية الأخرى التي تؤمن بالتصويب مطلقا أو على تفصيل موكول إلى محله. ولهذا قال سيد العلامة: اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، وبناء على ما تقدم. ماذا تقدم؟ أين تقدم؟ في الحكم الواقعي والحكم الظاهري. في الحكم الواقعي والظاهري هنا قلنا أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي لا في عرضه، فإذا كان في طوله ولم نعلم بالحكم الواقعي، إذن يمكن أن يوجد حكم واقعي للحادثة وللواقعة ولا أعلم به، وحكم ظاهري أعلم به. هذا منشأه أنه يمكن أن يوجد لواقع واحدة وهو حكمان واقعي وظاهري، لأن الحكم الواقعي هو في رتبة متقدمة على الحكم الظاهري، والحكم الظاهري في رتبة متأخرة عن الحكم الواقعي. وبناء على ما تقدم، ما تقدم يعني في تعريف الحكم الظاهري والواقعي، يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان أحدهما واقعي، كما لو فرضنا أن هذا الماء الذي هو أمامي في الإناء وقعت فيه قطرة من الدم فهو نجس ولا يجوز شربه، والآخر ظاهري كما لو لم أعلم بوقوع القطرة من الدم فأحكم بأصالة الطهارة. إذا كان مثلا إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا واقعا، احنا عندنا في المستحبات انه الانسان اذا رأى الهلال من اول الشهر ان يدعو او ليس بذلك، الفقهاء نقول المستحب، افترضوا لعله في علم الله الواقعي وحكمه الواقعي هو ماذا؟ هو الوجوب، الا ان الفقهاء اشتبهوا في استنباط الحكم، والفقيه ليس بمعصوم واشتبه في استنباط الحكم، افترضوا ان الدعاء عند رؤية الهلال كان واجب واقعا، ولكن الفقيه ماذا وصل الى انه مستحب وليس بواجب. طب المستحب يجوز تركه او لا يجوز تركه؟ وانا تركته ايضا، معذور او لست بمعذور؟ نعم معذورون، وهذا الحكم حكم ظاهري. وقامت الامارة او قام الاصل العملي لا فرق، وقامت الامارة على اباحته، يعني يجوز لك ان تقرأ او تترك. فحكم الشارع بحجية الامارة، قامت امارة خبر الثقة قال بانه لا يجب ان تقرأ الدعاء عند رؤية الهلال، فحكم الشارع بحجية الإمارة وبأن الفعل المذكور مباح في حق من يشك في وجوبه. هنا اجتمع حكمان تكليفيان، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة، أحدهما واقعي وهو الوجوب، والآخر ظاهري وهو الإباحة. وما دام أحد الحكمين من سنخ الأحكام الواقعية والحكم الآخر من سنخ الأحكام الظاهرية الذي هو في طول الحكم الواقعي، فلا محذور في اجتماعهما على واقعة واحدة. نعم المحظور ماذا والممتنع، وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي وإباحة ماذا واقعية. أن يقول لك اذهب افعل الذي هو أمر مثل ما واحد يدفع شخصا للإتيان بفعلين، التحريك ماذا معنى؟ أنه يدفعه إلى الإتيان بفعلين، تارة أنت بيدك تدفع شخصا وأخرى بقولك تدفع شخصا. الآمر عندما يأمر عبده بالإتيان من قبيل ماذا؟ من قبيل أن شخصا يضع يده في ظهر شخص آخر فيدفعه، ذاك الدفع نسميه تكويني، وهذا الدفع نسميه ماذا؟ تشريع. واضح؟ إذن في الحكم الواقعي لا يعقل أن يدفعه إلى الفعل وأن يزجره عن الفعل، لأنه إذا دفعه بعد لا يمكن أن يزجره، إذا زجره لا يمكن أن يدفعه، إذن لا يمكن أن يجتمع حكمان واقعيان على واقعة واحدة. شنو سؤالكم؟ لماذا؟ أنت جنابك الآن عندما تجري أصالة الطهارة هذا حكم واقعي؟ لا ما تدري، مفروض انه ما تدري، قلت لك قطره من الدم وقعت من خشمك ما تدري راحت للماء للتراب، ولكن تعلم ان له حكم واقعي لانه لا تخلو واقعه من الحكم. ذكرنا انت تعلم ان لله في هذه الواقعه حكم او لا تعلم، ولكن لا تعلم به ما هو، مو لا تعلم ان له حكم، تعلم له حكم ولكن ما هو حقيقه الحكم ذاك لا تعرفه. هذا بعد قلنا في ذيك المقدمه، قلنا لا تخلو واقعه من حكم، إذن هذه الواقعة أيضا فيها حكم، إما جواز الشرب وإما ماذا؟ حرمة الشرب. لكن أنت لا تعلم أنه هنا يوجد جواز الشرب أو يوجد حرمة الشرب، لعله في الواقع جواز الشرب ولعله في الواقع ماذا؟ حرمة الشرب. لكن أنت في الظاهر ماذا مأمور؟ مأمور بأنه يجوز لك أن تشرب، فاجتمع حكمان. طبعا لا يشرط دائما أن الحكمين يكونا مختلفين، قد يكونا متماثلين، ونحن قلنا أن اجتماع المثلين أيضا محالة. تذكرون بالأحكام التكليفية نحن قلنا أن اجتماع الضدين مو فقط محال، اجتماع المثلين أيضا محال، يعني هذه الواقع لا يمكن أن يوجد في حقها حكم واقعي بالإباحة وحكم ظاهري بالإباحة، غير معقول وإن كان متماثلين، من اجتماع المثلين واجتماع المثلين محال. هذا تقدم إن شاء الله في بحث التضاد بين الأحكام الواقعية، التضاد بين الأحكام القال، وكذلك لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد، يعني وجوب واقعي وجوب ظاهري، إباحة واقعية إباحة ظاهرية. ولكن مثاله الأوضح أنه يوجد في الواقع وجوب واقعي وفي الظاهر ماذا؟ إباحة ظاهرية، وإلا لا فرق. فلي في الحكم الأول ماذا يريد منك المولى؟ في الحكم الأول ماذا يريد منك؟ الدفع. أنت تندفع أو لا تندفع؟ تندفع؟ سألت وحتى أفهم الجواب. في الدفع الثاني أنت اندفعت أولا أو لم تندفع؟
واقعا اندفع.
اسمحوا يا شيخنا، اسمحوا لي ألا أجاوبكم بعد أنتم والتفتوا يا شيخ. أقول أنتم المولى عندما قال يجب واقعا، أنت إما أن تندفع من هذا اليجب وإما لا تندفع. إذا اندفعت فوجوب الظاهري بعد يكون له تحصين للحق، تمام لولا؟ إذا لم تندفع، وأنت إذا لم تندفع سواء كان بالوجوب الأول أو بالوجوب الثاني، أنت تريد أن تعطي سواء كان وجوبا واحدا أو وجوبا، فإذا الوجوب الثاني ماذا يريد أن يفعل لك؟ الوجوب الثاني يريد أن يقول لك افعل، وهذا الوجوب الأول هو قال له لك افعل ولم تفعل أنت، فإذا الثاني يكون لغوا على كل حال، لأنك إن اندفعت عن الأول فالثاني تحصين للحاصل، وإن لم يدفعك الأول فلا يدفعك الثاني، لأن العقل حاكم فيهما مع عند الامتثال، مع أنك لم تنتج الأول فلا تمتثل في الثاني، لأن الثاني لا يفترق عن الأول شيئا. فلهذا يقولون أن الثاني لغو على كل حال، لأنه إن اندفعت عن الأول فالثاني تحصين للحاصل، وإن لم تندفع عن الأول فالثاني أيضا لا يدفع، فما هو أثره؟ فإذا نحن نقول اجتماع حكمين على واقعة واحدة محال، أعم من أن يكون متماثلين أو أن يكون مختلفين. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو تقسيم القضايا إلى قضية حقيقية وإلى قضية خارجية. طبعا في المنطق يوجد اصطلاح للقضية الحقيقية وللقضية الخارجية، وهنا عندما نقول قضية حقيقية قضية خارجية مرادنا هذا المعنى الذي سنذكره. أما في المنطق يريدون هذا المعنى أو يريدون معنى آخر هذا موكول بعد إلى علم المنطق. طبعا الأصوليين عندما يقولون قضية حقيقية قضية منطقية هم بنظرهم يفسرون القضية الحقيقية والقضية الخارجية أين؟ في المنطق. ولكن هذا التفسير الذي يذكرونه هنا لا ينطبق مع الذي يريده المنطقي في علم المنطق. هسه الآن احنا ليس بحثنا في المنطق، بحثنا أين؟ في علم الأصول. الأصوليون عندما يقولون قضية حقيقية ماذا هو مرادهم؟ وعندما يقولون قضية خارجية ما هو مرادهم؟ هسه هذا ينطبق مع مراد المنطقيين أو لا ينطبق، فذاك بحث موكول إلى دراسة أخرى. ما هو مراد الأصوليين؟ الأصوليون يقولون أننا إذا قلنا تارة أن القضية قضية حقيقية وأخرى أن القضية خارجية، الفرق ماذا؟ الفرق في الموضوع. المحمول واحد، المولى يقول يجب الإكرام، هذا الحكم في القضية الخارجية وفي القضية الحقيقية واحد، ولكن الفرق في الموضوع. تارة المولى يأتي إلى هذه الغرفة ويحصي عدد الجالسين فيجد عددهم كذا 110، يقول يجب إكرامهم ويشير إلى من؟ إلى هؤلاء الجالسين. فهنا يجب إكرام هؤلاء أو لا يجب إكرامهم؟ يجب إكرام. لو بعد أن قال المولى يجب إكرامهم دخل شخص جديد يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ لا يجب. لماذا؟ لأن المولى أحصى هؤلاء الجالسين قال يجب إكرام هؤلاء. هذه القضية إذا كان موضوعها بهذا نحن نسميها قضية خارجية، يعني أن المولى أحصى عدد الموضوع ووجد خصوصيات الموضوع ما هي، ثم أعطى الموضوع في يد المكلف قال له أكرمهم. وبعبارة أخرى بيان الموضوع لم يوكله إلى المكلف، وإنما هو ماذا؟ هو شخصه، قال الموضوع هو هؤلاء وأنت يجب عليك إكرام. وأخرى لا، يقول يجب عليك إكرام العالم. لو سألته من العالم يقول الفقيه، مرادي من العالم يعني الفقيه. لو سألته من الفقيه يقول بعد هذه وظيفة، روح ابحث شوف من هو الفقيه فيجب إكرامه، ومن ليس بفقيه فلا يجب إكرامه. لو سألته يجب إكرام هؤلاء يقول من كان منهم عالما فقيها يجب إكرامه، ومن لم يكن فلا يجب إكرامه. هسه افترضوا، التفتوا جيدا، افترضوا أن الجالسين جميعا من العلماء يجب إكرامهم أو لا يجب إكرامهم؟ نعم يجب إكرامه، إذا كان من العلماء الفقهاء يجب إكرامه. حتى بعد ما خرج المولى وأمرني بإكرام العالم دخل شخص آخر يتصف بنفس تلك الصفة، عالم فقيه، يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ يجب إكرامه. لماذا؟ لأنه هو تشخيص الموضوع أعطاه بيدي، قال أنا لا أقول فقط لهؤلاء، كل من اتصف بهذه الصفة فهو ماذا؟ فهو يجب إكرامه. ومن هنا قالوا أن القضية الحقيقية بالتحليل ترجع إلى قضية شرطية، وإن كان ظاهرها ظاهر ماذا؟ قضية حملية، يجب إكرام العالم. هذه حملية لو شرطية؟ واضح أنها حملية، لا يوجد فيها أي من أدوات الشرط. ولكن يقول الأصوليون أن ظاهر القضية الحقيقية ماذا؟ حملية، ولكن عندما نحللها نجدها قضية شرطية، لأنه يخرج من بطن هذه القضية إذا كان عالما فيجب إكرامه، إذا كان عالما فيجب إكرامه. هذه قضية شرطية لو حملية؟ قضية شرطية. إذن القضايا الخارجية حملية ولا ترجع إلى شرطية، أما القضايا الحقيقية حملية وفي واقعها ومحتواها ماذا؟ شرطية. ومن هنا قالوا أن الأحكام الواردة في الشريعة في الأعم الأغلب موضوعاتها ماذا؟ موضوعاتها حقيقية مو موضوعاتها خارجية. المولى عندما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذه آمنوا منه يعني أولئك الذين كانوا في عصر النبي، يقولون لا قضية حقيقية، يعني كل من آمن واتصف بهذه الصفات فيجب عليه ماذا؟ إقامة الصلاة. عندما قال الشارع إنما الخمر والميسر ونحو ذلك رجس فاجتنبوه، هذا وجوب الاجتناب على من؟ على أولئك الذين كانوا في ذاك الزمان. قل لا، كل ما تحقق خمر ووجد مكلف فيجب عليه الاجتناب. فإذن القضايا الخارجية حملية ولا ترجع إلى شرطية، والقضايا الحقيقية حملية محتواها الواقعي ماذا؟ شرطية. إذن الأصولي عندما يقول قضية حقيقية مراده ماذا؟ مراده أن الموضوع مقدر الوجود لا محقق الوجود في الخارج. في القضية الخارجية أن الموضوع ماذا؟ محقق الوجود، هذه الأفراد. أما في القضية الحقيقية ماذا؟ في القضية الخارج حقيقية لا يوجد الموضوع محقق، يعني لأن الأمر لا يحصي الموضوع وإنما يقدر الموضوع. يقول كلما وجد هذا الموضوع فيجب ماذا؟ أن يتحقق هذا الحكم. مثلا المولى عندما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قل لعله عندما صدر هذا التشريع وهذا الخطاب من الله للمسلمين لم يكن هناك ولا مستطيع واحد، ناس المسلمين في أول البعثة ناس فقراء ما عدوا باستطاعة. هذا الحكم شرع أو لم يشرع؟ نعم شرع، ولكنه بنحو القضية الحقيقية. يعني الآية تريد أن تقول هكذا، إذا كنت مستطيعا فماذا؟ فيجب عليك الحاجة. ظاهر الآية قضية حملية أم قضية شرطية؟ حملية، ولكن واقعها ماذا؟ قضية شرطية. إذا كنت مستطيعا فيجب عليك الحج، إذا لم تكن مستطيعا فيجب عليك الحج، فهذه القضية تكون قضية حقيقية. الخمر حرام، نرجعه إلى ماذا؟ إلى قضية إذا كان هذا السائل خمرا فماذا؟ فيحرم شربه، وإذا لم يكن خمرا فلا يحرم شربه. إذن كل القضايا الحقيقية مرجعه إلى قضية شرطية، وبينا خصوصية القضية الشرطية ما هي، وهي أنها قابل أن يضاف إليها عناصر جدد، بخلاف القضية الخارجية فإنه إن أحصى المولى الموضوع وأعطاه بيد المكلف بعد لا يمكنه أن يضيف عليه موضوعا فردا جديدا من الموضوع. قال الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، بينا مو الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، موضوع الحكم الشرعي ماذا؟ ينقسم إلى قسمين، تارة خارجي وأخرى حقيقي. تارة يجعل على نحو القضية الخارجية وأخرى، أي الحكم الشرعي يجعل على نحو القضية الحقيقية. وتوضيح ذلك أن المولى المشرع، هل كان مشرعا حقيقيا كالواجب أو من المشرعين العقلائيين لا فرق، أن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا فيقول أكرم، وأخرى لا يشير إلى هؤلاء الموجودين، وأخرى يفترض وجود العالم، مو يشير إلى هذا العالم الخارجي، يفترض وجوده، وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرام العالم ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا كما ذكرنا، يفترض وجود المستطيع ويحكم بوجوب الحج عليه ولو لم يكن هناك ماذا؟ مستطيع أصلا. فيقول إذا وجد عالم فأكرمه، شوفوا القضية الحقيقية سيد الشهيد أرجعها إلى ماذا؟ إلى قضية شرطية. قال إذا وجد عالم فأكرمه، والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. الآن ما هو الفرق بين الموضوعين؟ يقول الفرق بين الموضوعين هذا، وما هو المفترض فيها، أي في القضية الحقيقية، نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية، والفارق النظري بين القضيتين. ما هو الفارق النظري بين القضيتين بل والفارق العملي أيضا؟ والفارق النظري بين القضيتين أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا. هو عندما دخل هذه الغرفة كان 50 يوجد فقط لا أكثر، ولكنه بعدما خرج صار العدد 100، صار العدد 1000، صار العدد مليون. عندما قال لله على الناس حج البيت كان المستطيع هناك 3، لكن بعد ذلك صار 10، وبعد ذلك صار 20، وبعد ذلك صار 100، وبعد ذلك صار مليون، وبعد ذلك صار 10 ملايين، وبعد ذلك صارت مليار، لا فرق في ذلك. هذا الحكم يكون شاملا لكل مستطيعين. أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا. لماذا؟ لأن موضوع هذه القضية وهي الحقيقية العالم المفترض الذي فرضه المولى لا العالم المتحقق في الخارج. وأي فرد جديد من الحالم يحقق الافتراض المذكور، يعني يوجد فردا للموضوع. ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية أنه كلما ازداد العدد أيضا لا بد أنه يجب إكرامهم، لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد ذلك العدد. ومن هنا قلنا أن الفرق بين موضوع القضية الخارجية وموضوع القضية الحقيقية، في القضية الخارجية المولى عين الموضوع قال هذا هو الموضوع، أما في القضية الحقيقية أوكل تعيين الموضوع لمن؟ إلى المكلف الذي يجب عليه الإكرام. المولى تعرف أن يأتي إلى الموجودين هنا يقول أنتم الموجودون هنا 10 منكم مستطيع، فيجب على هؤلاء 10 أن يذهب إلى الحج خلاص. أما إذا قال كل مستطيع يجب عليه الحج، أنت تسأل أنا مستطيع أو لا؟ لا، قل أنت ابحث عن نفسك، أنا لا أعلم أنت مستطيع أو ليس بمستطيع، أنت ابحث فتش عن نفسك، إن كنت فردا من المستطيع فيجب عليك الحج، إن لم تكن فلا يجب عليك الحج. وهذا معناه أن تحقيق الموضوع بيان حد الموضوع موكول إلى المكلف أو عينه المولى، لا تعيينه موكول إلى المكلف ولم يعينه المولى. هذه الأبحاث بعد نحن في مقدمة علم الأصول، ها بعد لم ندخل في أبحاث علم الأصول. قب الآن السيد الشهيد يريد أن يفخرس هذا الكتاب، يقول فخرسة هذا الكتاب ما هي؟ كيف نريد أن ندخل البحث وكيف نريد أن نخرج؟ يقول نحن علمنا فيما سبق أن لله في كل واقعة الحكم، المقدمة الثانية، وعلمنا أننا قد نصل إلى الحكم الواقعي وقد لا نصل إلى الحكم الواقعي، وفي حالة عدم الوصول إلى الحكم الواقعي المولى جعل لنا ماذا؟ حكما ظاهريا. المقدمة الثانية، وعلمنا أيضا أن الأحكام الظاهرية بعضها طريق إلى حكمه الواقعي وبعضها ماذا؟ ليس طريق، وإنما بيان الوظيفة العملية. هذا الفرق الذي ميزنا بين الإمارة والأصل. ومن هنا نقول أن الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكما شرعيا إما أن يصل إلى الحكم الواقعي، طوبى له وحسن ما الحمد لله رب العالمين علمنا حكم الله في حقنا، وإما أن لا يصل إلى الحكم الواقعي. وعلى الثاني، يعني إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي، إما أن الشارع نصب له طريقا إلى حكمه الواقعي وإما لم ينصب له، والأول هو الإمارة والثاني هو الأصل العملي. إذن الاستدلال يتم على أساس أي مرحلة؟ أولا أن نبحث عن الحكم الواقعي، فإن وجدناه فبها ونعمت. وقلنا إذا تتذكرون الحكم الواقعي ماذا؟ يعني لم يؤخذ في موضوعه شك. فإما أن نصل إلى الحكم الواقعي، الفقيه يستطيع الوصول إلى الحكم الواقعي بالقطع واليقين فبها ونعمة، أما إذا لم يصل يبحث عن ماذا؟ عن طريق موصل إلى الحكم الواقعي. فإن وجد طريقا موصل كحجية خبر الثقة، فإن خبر الثقة طريق موصل ولكنه في الأعم الأغلب لا دائما. فإن وجد طريقا موصلا إلى حكمه الواقعي اعتمد عليه، وإن لم يجد طريقا موصلا إلى حكمه الواقعي عند ذلك رجع إلى الأصول العملية. إذن الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكما شرعيا مباشرة يقدر يجي إلى الأصل العملي من أول الأمر، عندما يصير مكلف يقول الحمد لله رب العالمين رفع ما لا يعلمون، أنا كل شيء ما أدري، الرسالة عملية واجب علي واحد رفع ما لا يعلمه وأنا ما أعلم. قبح العقاب بلا بيان، العقل مو يقول بقبح العقاب بلا بيان أنه يقبح من المولى أن يعاقب على أمر لم يبين، وأنا لا أعلم، لم يبين لي، أنا جالس في بيتي ولم يلق علي أحد الباب وقال هذا تكليفك، أنا لا يجب علي أن أذهب. هل يستطيع المكلف بلا تفكيش، بلا بحث عن الحكم الواقعي، بلا بحث عن الإمارة، أن يجري الأصل العملي أو لا يستطيع؟ هنا الأصول يقول له لا، يجب عليك أن تبحث عن الحكم الواقعي أولا، فإن لم تجد الحكم الواقعي يجب أن تبحث عن طريق يوصلك إلى الحكم الواقعي ثانيا، فإن لم تجد لا الحكم الواقعي ولا الطريق الناقص الذي يوصلك إلى الحكم الواقعي، الآن أنت معذور. ماذا؟ الآن أنت معذور في أن تجري أصالة الإباحة، أن تجري أصالة البراءة، أن تجري الأصول العملية. إذا أكف التسلسل بين هذه المراتب، والفقيه لا يمكن أن ينتقل إلى المرحلة اللاحقة إلا بعد عدم وجود المرحلة السابقة. وهذا التسلسل لماذا؟ إن شاء الله بحثه يأتي في أبحاث التعارض. لماذا هناك نبين أن القطع مقدم على الإمارة وأن الإمارة مقدمة على الأصل عملي؟ وعلى هذا الأساس فعلم الأصول ينقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو ما يبحث عن الطرق الموصلة إلى الحكم الواقعي. القسم الثاني هو ما يبحث عن الأصول العملية التي تعين الوظائف للشاك والمتحير. وحيث أنه في بعض الأحيان قد يقع تعارض بين القسم الأول والقسم الثاني أو بين بعض أعضاء القسم الثاني، في آخر علم الأصول نبحث بابا جديدا نسميه باب التعارض بين الأدلة. إذن باب التعارض بين الأدلة يكون ملحقا بعلم الأصول، لا أنه من علم الأصول على بعض المباني، وإن كان على مبنى الأستاذ الشيء هو من علم الأصول. فإذن علم الأصول فيه مقدمة هذه الأمور التي بحثناها، وهناك مقدمة أخرى سنبحثها، وفيه مؤخرة وخاتمة وهو البحث في التعارض، وفيه فصلان أساسيان وهو القسم الأول. الفصل الأول البحث في الطرق والإمارات، يعني الأدلة المحرزة للحكم الواقعي التي هي طريق إلى الواقع، والقسم الثاني البحث في الأصول العملية. قال حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي، فهو طريق ماذا؟ إلى الحكم الشرعي، فيعول على كشف ذلك الدليل كخبر الثقة مثلا، وأخرى لا يحصل على ذلك الدليل، وإنما يحصل على دليل لا يكشف له الحكم الشرعي الواقعي، وإنما ماذا؟ وإنما يعين له الوظيفة العملية، وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها. أما إذا كان معلوم حكمها ولا مجرى لأصالة جريان الأصول العملية. وهذا ما يكون في الأصول العملية التي هي أدلة ولكن على الوظيفة العملية، وليست أدلة على الواقع وكاشفة عن أحكام الله الواقعية. وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين. النوع الأول البحث في الأدلة من القسم الأول، يعني التي هي أدلة على الواقع. القسم الثاني التي هي أدلة على الوظيفة العملية، لا أنها أدلة على الواقع، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة، ولكن ماذا؟ أدلة على الواقع أو أدلة على الوظيفة؟ قال أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي، ونسميها بالأدلة المحرزة. هسه ما هو الفرق بين هذا الإحراز وبين الإحراز الذي ذكرناه في القسم الثاني من الأصول العملية؟ تذكروا كل الأصول العملية تنقسم إلى قسمين، أصول عملية محرزة وأصول عملية ماذا؟ غير محرزة. المقسم ماذا كان؟ هو الأصل العملي. لعد تبين الإمارات أيضا ماذا؟ تسمى أدلة محرزة. لعد ما الفرق بين هذا الإحراز وذاك الإحراز؟ موكول إن شاء الله إلى بحث التعارض. قال ونسميها بالأدلة المحرزة. والآخر النوع الثاني من البحث، البحث في الأصول العملية وهي الأدلة من القسم الثاني. ما هو المراد بالقسم الثاني؟ قال أي العناصر المشتركة. هسه لماذا الشهيد قدس سره يقول العنصر المشترك؟ لأن علم الأصول هو الذي يبحث عن العناصر المشتركة ولا يبحث عن مطلق العناصر المشتركة والمختصة، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي اتخذوا تلك العناصر المشتركة أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، ونسمي تلك الأصول العملية بالأدلة العملية أو بالأصول العملية. وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين، إما هو من الأدلة من القسم الأول، وإما هو أدلة من القسم الثاني، يعني إما من الأدلة التي هي أدلة على الواقع، وإما هي من الأدلة التي هي أدلة على بيان الوظيفة العملية. ثم هنا يذكر السيد الشهيد نقطة مهمة، وهي أنه يقول القاعدة العامة أنه في كل واقعة من الوقائع يوجد عندنا دليل من القسم الثاني، فإن لم يجد لم يتحقق عندنا دليل من القسم الأول رجعنا إليه، أما إذا تحقق عندنا دليل من القسم الأول فلا نرجع إليه. يعني في كل شيء أنت عندك أصالة الإباحة، عندك أصالة الاحتياط، أما هل يمكن أن ترجع ابتداء إليه؟ يقول لا، لابد أن تبحث عن الأدلة من القسم الأول. شوفوا، من هنا تأتي أهمية وظيفة الفقيه. شوفوا، الأصولي يعطيه القاعدة العامة. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا أنه لا يمكن أن نستغني بالأصول عن الفقه، ولا يمكن أن نستغني بالفقه عن الأصول. إذا أنا صرت أصوليا بعد أقول لا أستغني عن علم الفقه، نقول لا، لأنه تعين أنه هذا دليل من القسم الأول أو دليل من القسم الثاني، هذا على عهدة الفقيه لا على عهدة الأصولي. الأصولي يقول إذا كان من الأول يوجد دليل من القسم الأول فلا يحق لك أنت ماذا؟ أن ترجع إلى دليل القسم الثاني. أما في هذه الواقع يوجد دليل من القسم الأول أو دليل من القسم الثاني؟ يوجد عندي دليل من القسم الأول أو لا يوجد؟ هذا من يعينه؟ الفقيه. فلهذا من قبل القضية الحقيقية التي ذكرنا قلنا أن الموضوع بعد يوكل لمن؟ يوكل إلى المكلف. الأصول لم يقول تشخيص هذه الضوابط، مصادق هذه الضوابط موكول إلى من بعد؟ إلى الفقيه في علم الفقه، ولا علاقة بالأصول بذلك. وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة، ويمكن القول على العموم. هذه على العموم، يريد أن يقول في بعض الموارد لا يوجد عندنا دليل لا من القسم الأول ولا دليل من القسم الثاني، ومن هنا نضطر أن نعمل بالقرعة، لأنه كثير من الروايات وردت أن القرعة لكل أمر مجهول، لكل أمر مشتبه. على العموم يوجد عندنا دليل من القسم الثاني في كل واقعة، ولكن في بعض الوقائع النادرة بعد لا يوجد عندنا دليل ماذا؟ من القسم الثاني ولا الأول. لا نعرف أن هذا الإنسان الذي هو أمامي هل هو ذكر أو هو أنثى. أنثى هذا الرجل لا أعلم، وبنينا على أن الأنثى لا يخرج عن أحد القسمين، إما ذكر وإما أنثى. قم أنا ماذا أفعل الآن؟ هذا مات أبوه، ماتت أمه، ومات أحد الذين يورثوه، وأورثه على أساس أنه ذكر، لو أورثه على أساس أنثى ماذا أقول؟ أقول ذكر أعطيه حق الاثنين، أقول أنثى؟ لا يوجد لا هنا دليل من القسم الأول ولا دليل ماذا؟ من القسم الثاني، فنضطر أن نرجع إلى ماذا؟ إلى القرعة مثلا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أيد قال على العموم، يعني في الأعم الأغلب نحن يوجد عندنا دليل من القسم الثاني، وفي بعض الموارد النادرة لا يوجد عندنا دليل لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، ومن هنا لابد أن نرجع إلى غير أدلة القسم الأول والقسم الثاني. قال ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكم تلك الواقعة يوجد في تلك الواقعة أساسا دليل من القسم الثاني، يعني من الأصول العملية، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. طبعا لا يشرط أن تكون تلك الوظيفة العملية براءة، لعلها براءة، لعلها احتياط، لعلها اشتغال، لعلها تخيير، لعلها استصحاب، هذه كلها أصول عملية كما سيأتي بيانها. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز يعني من القسم الأول أخذ بذلك الدليل وترك الأصل العملي، قائل أن يقول لماذا تفترضون أن الأدلة من القسم الأول مقدمة في عملية استنباط الحكم الشرعي على الأدلة من القسم الثاني؟ يقول بعد هذا وفقا لقاعدة سيأتي بحثها في باب التعارض، أن الإمارات أن القسم الأول من الأدلة في مقام التعارض مع القسم الثاني من الأدلة، التقدم لصالح من؟ لصالح القسم الأول من الأدلة وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية كما يأتي إن شاء الله تعالى في أبحاث التعارض. وإن لم يتوفر دليل محرز هنا أخذ الفقيه بالأصل العملي فهو المرجع العام الأخير للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز، ولكنه على العموم مرجع عام للفقيه على العموم، يعني إذا كان هناك دليل من القسم الثاني. هنا السيد الشهيد يقول إذن علم الأصول فيه بابان أساسيان، الباب الأول الأدلة من القسم الأول، الأدلة التي هي أدلة على الواقع، الباب الثاني الأدلة التي هي أدلة على الوظيفة العملية لا على الواقع. ولكنه يقول السيد الشهيد قبل الدخول في هذين القسمين لابد أن ننتهي من بحث آخر وهو القاطع. القاطع ما هو المراد منه هنا؟ يعني اليقين، ذاك الذي درستموه في علم المنطق، قاطع ظن شك وهم. القاطع ما هو المراد منه؟ اليقين ما هو المراد؟ الذي يمنع الطرف المخالف، يستحيل الطرف المخالف، يعني الدرجة 100%. بس إن شاء الله سيتضح بعد ذلك بأنه الذي هو حجة ليس فقط هو القاطع، حتى الإطمئنان أيضا هو داخل في الحجية. بس الآن بحثنا نحن في القاطع، في حجية القاطع، في القاطع درجة 100%. يقول أنت ماذا تفعل في الأدلة من القسم الأول أو في الأدلة من القسم الثاني؟ في النتيجة أقصى ما يوصلك إليه الدليل من القسم الأول هو ماذا؟ القاطع. في النتيجة أقصى ما يوصلك إليه الدليل من القسم الثاني هو ماذا؟ القطع. خفونا لحق من حقنا أن نزل، ومن قال أن القطع حجة يمكن الاعتناء والاعتماد عليه؟ يعني أنت تستطيع أن تقول أن الدليل المحرز أفادنا قطعا يقينا الصغرى وكبرى تحتاج، وكل قطعين ماذا؟ حجة. إذن هذا الدليل الذي أفاد اليقين ماذا؟ حجة. من هنا قبل الدخول في علم الأصول لا بد أن نبحث أن القاطع يفيد الحجية أو لا يفيد الحجية. واضح المطلب؟ إذن البحث عن حجية القاطع مقدم على ماذا؟ على البحث على علم الأصول. أنت ما لم تنتهي من أن القاطع حجة لا يمكنك أن تدخل في علم الأصول. لماذا؟ لأن علم الأصول أقصاه يزودك بالصغرى، وهو أن الدليل من القسم الأول أو الدليل من القسم الثاني يفيد ماذا؟ قطعا يقينا، ولكنه الكبرى إذا لم تكن تامة، وكل قطع الحجة إذا لم تكن تامة، ما فائدة علم الأصول؟ أشوفوا الخلط المنهجي الموجود أو الترتيب الغير تام في الكتب الأصولية هذا، أن الطالب يقرأ نصف علم الأصول بعد لا يعلم أن القطع حجة وليس بحجة. يعني جنابك عندما تقرأ في أصول المظفر الجزء الأول كله هذا علم الأصول بعد لا تعلم أنه مفيد أو غير مفيد. متى تعلم أنه مفيد؟ عندما تدخل في أول الجزء الثاني، عندما يقال لك أن القطع حجة، عند ذلك تقول إذا ما قرأناه كان مفيدا بالنسبة إلينا. شوفوا الترتيب كيف مختلف هنا. فلهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول حجية القطع لابد أن تتقدم ماذا؟ على بحث علم الأصول، مو أن تجعل في أول الجزء الثاني من علم الأصول. قال ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، لا فرق سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول أو إلى دليل من القسم الثاني، هذا العنصر داخل في القسمين من الأدلة، وهذا العنصر هو حجية القطع بالمعنى الأصولي. القاطع له معاني أخرى وحجية أخرى بمعاني أخرى سيأتي البحث هنا. الحجية بالمعنى الأصولي يعني المنجزية والمعذرية، يعني أنا إذا قطعت بأن هذا الماء طاهر وشربته وكان في الواقع نجسا أنا معذور، أستطيع أن أحتج أمام ربي يوم القيامة، لا يستطيع أن يقول لي لماذا شربته، أقول شربته لأنه كنت قاطعا به، هذا معنى المعذرية. إذا قطعت أنه خمر وشربته يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحتج عليه لما شربته أو لا يستطيع؟ يقول نعم، وهذا معنى المنجزية، يعني القطع منجز، يعني يستطيع المولى أن يحتج به على العبد. القطع معذر، يعني يستطيع للعبد أن يحتج بالقطع أمام المولى. هذا المجموع من المنجزية والمعذرية نسميه ماذا؟ حجية القطع الأصولية، الحجية الأصولية. مو الحجية المنطقية. ونريد بالقطع انكشاف درجة قضية بدرجة لا يشوبها شك. خب معنى الحجية ما هو؟ قال ومعنى حجية القطع كون القطع منجزا. ما معنى المنجز؟ قال أي مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لدى العبد. وما معنى كونه معذر؟ قال وكونه معذرا. ومعنى حجتي كونه منجزا وكونه معذرا، أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العابد إذا خالف مولاه نتيجة عمل العبد بقطعه. وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى قيدها. لماذا؟ لأن حجية القطع بالمعنى المنطقي ليس في محل كلامنا، نحن نبحث في حجية القطع بالمعنى الأصولي. ما هو المراد من الحجية؟ يقول هذا المعنى من الحجية لا تتم كل عمليات الاستدلال إلا بعد إتمامها، يعني إلا بعد أن نثبت أن القطع منجز معذر نحن نستطيع أن ندخل في علم الأصول ونستطيع أن ندخل في علم الفقه، نبحث القسم الأول من الأدلة والقسم الثاني من الأدلة بعد أن انتهينا من أن القطع منجز ومعذر. أما إذا لم ننتهي فما هو قيمة البحث في الأصول وفي الفقه؟ وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا تستغني عن بهذا المعنى جميع عمليات الاستنباط، لأنها جميع عمليات الاستنباط لأنها إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، هذا في القسم الأول، أو بالموقف العملي تجاه الحكم الشرعي، هذا في القسم الثاني. يعني دائما العملية الأصولية تحقق الصورة الكبرى. لابد أن تبحث في علم وراء علم الأصول، ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لابد من الاعتراف مسبقا بحجية القاطع بالمعنى الأصولي، بل إن حجية القاطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها، لأنك تقول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، بل أكثر من أن صيغة الأمر نقطع بأنها ظاهرة في الوجوب. ومن قال لك أن القطع حجة؟ إذن مسألة أصولية تحتاج إلى ماذا؟ إلى حجية القطع، لأنه مهما استدل على ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القطع بظهورها في ذلك، وهذا لا يفيد هذا الظهور إلا مع افتراض حجية القطع. يبقى هذه تتم وهي تعرض ندخل إلى حجية القاضي. والحمد لله رب العالمين.